إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فخير كلمة تقال في مثل هذا المقام أن يربط الكلام بالحدث، أعني العقيقة، فأتكلم بكلمة يسيرة بين يدي السؤال عن العقيقة وفقهها، وأعيد المباركة وأعلى ما وقفت عليه من المأثور في المباركة لمن رزق المولود ما أخرجه الإمام الطبراني في الدعاء من كلام الإمام الحسن البصري رحمه الله، كان يقول لمن رزق مولودا: أسأل الله أن يبارك لأمة محمد فيه. وكان الإمام أحمد يقول: شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب، شكرت الواهب وبورك لك في الموهوب. فأسأل الله عز وجل أن يبارك لذويه لوالديه وأهله، وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. الولد مخلوق له حق قبل أن يوجد، ولا يوجد في الشرع لأحد وهو معدوم حق إلا للولد. فمن حق الولد على أبيه قبل أن يوجد أن يختار له أما صالحة، وأن يأكل الحلال، وأن يذكر الله عز وجل عند الوقت. فإن ذكر الإنسان، فإن أتى الرجل أهله فقال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فإن كتب الله الولد فإن الشيطان لا يضره، كما ثبت في الصحيحين. وأما إن لم يسم الله ولم يذكر الله عز وجل فهذا ينضوي تحت عموم قوله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال عكرمة تلميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: إذا أتى الرجل أهله ولم يسم الله إلا لف الشيطان إحليله على إحليل الرجل، فجامع أهله معه. وهذا معنى قوله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد. ثم من حق المولود أن يسمى اسما حسنا، وللإنسان نصيب من اسمه، والكلام في هذا طويل والوقت قصير لا يحتمل التفصيل. ومن حقه أيضا إن كان ذكرا الختان. ومن السنة أن يسمي الرجل ولده اسما حسنا، وأن يبشره في السابع، يبشر الاسم في السابع. ولو كان اسم أبي اسما حسنا فسمى باسم أبيه فلا حرج، بل هو سنة. فمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها الحارث وهمام. إلا أن الله تعالى لما رزق محمدا صلى الله عليه وسلم الولد سماه إبراهيم، وقال: إنه على اسم أبي إبراهيم. فأن يسمي الرجل ولده باسم أبيه سنة محمدية، لا حرج في ذلك البتة، وإن خالف الأسماء التي هي محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. أما الختان فلم يصح شيء في توقيته، والختان يكون عندما يطيق الولد الختان، والأحاديث الواردة في السابع لم تثبت ولم تصح. فالختان يفعل متى أطاقه الولد، ولا يلزم أن يكون في السابع، سواء كان قبل ذلك أو بعد ذلك فلا حرج. أما العقيقة فقد ثبت في عدة أحاديث من شرعية العقيقة: للذكر شاتان وللجارية شاة، منها حديث أم كرز الخزاعية الذي أخرجه الإمام أبو داود في سننه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: كل مولود مرتهن بعقيقته، فعن الذكر شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. فمن السنة أن يعق الأب عن ولده إن كان ذكرا شاتين، وأن تكون الشاتان متكافئتين، أي متقاربتين متماثلتين. وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بشاة شاة، فقال أهل العلم فعله يدل على أصل السنة، وقوله صلى الله عليه وسلم يدل على كمالها، فأصل السنة شاة وكمالها اثنتان. وهنالك رواية صحيحة عند النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاتين وعق عن الحسين بشاتين، وفي هذا موافقة لقوله فعله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يفيد أنه لا يلزم أن تكون العقيقة من مال الوالد، فلو كانت من مال العم أو من مال الجد أو من مال القريب أو الحبيب فقدم هو الشاه حبا في هذا المولود ومشاركة في تهنئة حصول الولد، فلا حرج في ذلك. فالذي عق عن الحسن والحسين إنما هو جدهما صلى الله عليه وسلم. والعقيقة تفعل في السابع، ففي الحديث الصحيح تذبح يوم سابعه، ولما أضاف النبي الضمير للمولود فقال سابعه، فدل ذلك على أن التوقيت إنما يبتدئ من وقت الولادة ويحسب السابع على النحو الآتي. فلو أن المرأة ولدت يوم الأربعاء الساعة الرابعة مثلا، فإن آخر السابع يوم الأربعاء الساعة الرابعة الأسبوع الثاني الأسبوع التالي، وأول السابع يكون يوم الثلاثاء الساعة الرابعة، فيذبح الإنسان ما بين هذين الوقتين من يوم الثلاثاء الساعة الرابعة إلى يوم الأربعاء الساعة الرابعة. استفدنا ذلك من إضافة النبي صلى الله عليه وسلم الوقت للمولود، فقال يذبح يوم سابعه. وعلى هذا المثال فقس، إن تعذر السابع فقد وردت أحاديث كثيرة، وهذه الأحاديث حسنة بمجملها ضعيفة بمفرداتها، إن لم يكن السابع فالرابع عشر، فإن لم يكن الرابع عشر فالحادي والعشرين. من كان جاهلا فله أن يعق عن نفسه متى شاء، من لم يعق أبوه عنه فله أن يعق عن نفسه ولو بعد كبر. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبوة قد عق عن نفسه. فالإنسان لما يريد أن يشتري لحما فلا بأس أن يشتري ذبيحة، ولا بأس أن يجعلها عقيقة عن نفسه، ولا يلزم في العقيقة أن توزع، لا يلزم أن توزع، العبرة بالذبح، كما قال الله عز وجل في الحج لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإنهار الدم هو الواجب في العقيقة، فيجوز للإنسان بعد ذلك أن يأكلها، ويجوز أن يدعو عليها، ويجوز أن يوزعها نيئا. وإن أطعم فقد حصل الغاية التي من أجلها شرعت العقيقة، فشرعت العقيقة من أجل اشتهار النسب، والشرع حرص كل الحرص على اشتهار النسب، فمنع الشرع أن توطأ المطلقة حتى تستبين عدم حملها وأنها حائل وليست بحامل، وأن رحمها خال من الحمل حتى لا تختلط الأنساب. وثبت في عند البخاري في التاريخ الكبير من حديث رويس بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، فلا يجوز أن توطأ الحامل كذلك، ولا أن توطأ ذات البعل ذات الزرع كان الزرع لغيره، فلا يجوز البتة أن يجتمع في رحم المرأة ماءان حتى لا تختلط الأنساب. فالأنساب شهرتها والحفاظ عليها مقصد أصلي للشرع، وهذا أمر كان معروفا عند العرب، إلا أن بعض العرب كما ثبت عند البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها كان الواحد منهم إن رأى رجلا فارسا غوارا قويا أرسل زوجته إليه لتحمل بمثله، مع أن الحرة عند العرب لا تزني، وإنما كانوا يطمعون بتحسين النسب، فغلق الشرع هذا الباب وحرص على ألا تختلط الأنساب، وحرص كل الحرص على إشهار النسب، فأوجب الشرع إعلان النكاح من أجل إشهار النسب. ثم لما يأتي الولد فن الشرع العقيقة من أجل أن يشتهر النسب، حتى يشتهر ابن فلان أن الأب الفلاني رزقه الله تعالى ولدا أو جارية ابنة. فمن السنة أن يذبح الإنسان العقيقة، لا يشترط في العقيقة شروطا فيها كما يظن كثير من مطلق الذبح يجزي، مطلق الذبح يجزي، ذبحت وأنهرت الدم فهذا يجزئ في العقيقة، لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من حيث السلامة ومن حيث السن، لا يشترط ذلك. وكما قلت لكم النبي صلى الله عليه وسلم عط عن الحسن بكبش أمله، فالعقيقة بالكبش هي فعله وهي سنة وهي أحسن من العقيقة بالمعز، والأمله كلما كان حسنا مليئا مفيدا يطعم أكبر عدد كان أفضل وأحسن. وهذا إنما هو على مدار السنية وليس على مدار الوجوب، والله تعالى أعلم. هذه نبدة يسيرة والكلام طويل عن العقيقة، أكتفي بها بين يدي السؤال والجواب، فمن كان عنده سؤال ويسر الله عليه الجواب فليتفضل. تفضل.
نحن نرى الناس يوكي إدراك يعني مثل إدراك
العقيقة. أجيب على سؤالك وعلى سؤال نحوي له صلة به، هل يلزم أن أذبح الشاة البلدية أم يجوز أن أذبح الشاة غير البلدية؟ قبل أن نبحث عن العقيقة في بلاد أخرى، نريد أن نعق في بلادنا عن شاة ليست من شياهنا، هل هذا جائز؟ قطعا جائز. المسلم الروماني يعق بالشاة هناك والتي تجزئ هناك تجزئ هنا، فلا حرج. وأما أن توكل غيرك بأن يعق عنك كذلك لا حرج، كذلك لا حرج. لكن الأحسن، الأحسن أن تشهر النسب، والأحسن أن تعق عن نفسك، فإن وكلت غيرك نقص أجرك وذهبت الحكمة من العقيقة. أما من حيث الإجزاء فقد حصل الإجزاء والله تعالى أعلم. تفضل يا أخي. تعق عن زوجتك ما في حرج، إذا أبوها قصر معك أنت تعق، جزاك الله خيرا.
أبوها سكت ما يجوز،
يجوز. الصلاة تقبل، بما أنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعد النبوة. إذا جلنا أباؤنا ما كانوا يعرفون العقيقة، جل الموجودين الآن أباؤنا ما كانوا يعرفون العقيقة، فمن السنة أن تعق عن نفسك، تذبح عقيقة لو دعوت أو لم تدعو، لو دعوت وادخرت شيئا كما يقولون في الثلاجة وأرسلت لبعض الفقراء شيئا من طعام من هذه العقيقة أمر حسن، فكلما ازداد التوسع أفضل، إذا أطعمتها كلها الفقراء أفضل وأحسن والله تعالى أعلم. فيجوز للرجل أن يعق عن زوجه، لأننا قررنا في الكلمة أنه لا يلزم أن يعق الرجل عن نفسه، لأن النبي عق عن صبطه، عن صبطه ولد ابنته، النبي عق عن أصباطه عن ولد ابنته، فلا حرج أن يعق الإنسان عن غيره والله تعالى أعلم. طيب تفضل قيس.
عندي إصابة في الثدي، قال الطبيب بحاجة إلى زراعة رباط مكان الرباط المقطوع، هذا الرباط من بنك في أمريكا موجود من موتى الأمريكان أو الموجودين في هذا البلد، وهذا إذا ما زالت العملية سوف يؤدي إلى مضاعفات المستقبل.
بارك الله فيك. الطب كما فيه نفع لكن ليس دائما الطب رحمة، وهذا أمر تكاد كلمة الأطباء المتخصصين تتفق على ذلك. والإنسان مكرم، ربنا يقول ولقد كرمنا بني آدم، ولم يقل ولقد كرمنا المسلمين، علماؤنا السابقون كالإمام القرطبي في تفسيره إلى هذه الآية يقول استنبط أهل العلم حرمة بيع شعر الإنسان، حرمة بيع قطع الإنسان. علماؤنا السابقون سبحان الله سبقوا الزمان في التقرير. فمن كرامة الإنسان أنه ليس كالسيارة، ليس له قطع غيار بشرية، لا يجوز أن تباع وتشرى قطع الغيار. لكن التطبب إن وجدت هذه القطعة وحصل التطبب لا أرى فيها مانع، بعموم قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء إلا الهرم. فالطب سيعجز وسيبقى عاجزا عن علاج الهرم. النبي استثنى الهرم، قال عباد الله تداووا فإن الله ما أنزل داء إلا وجعل له دواء إلا الهرم. الهرم هو الذي ليس له علاج، ولذا هذا دواء هذا مرض وهذا المرض له علاج. فلا أرى حرجا ما دام أن هذه القطع موجودة، ما دام هذه القطع موجودة فأنت الآن ليس عليك شيء، لك أن تستفيد منها، ولا أرى حرجا في ذلك إن شاء الله. الله تعالى وسع. تفضل يا أخي.
نديل
لا جزاك الله خير. العربية لم تترك شيئا، هذه في العربية تسمى عند علماء البلاغة الترخيم. ما معنى الترخيم؟ أن تذكر الاسم بأسلوب فيه دلال. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لعائشة رضي الله تعالى عنها كما ثبت في الصحيح يا عائش. النبي كان يخاطب عائشة رضي الله عنها بقوله يا عائش. لكن العرب لما كان الواحد منهم فارسا مغوارا وكانوا أهل جهاد، قبل الجهاد قبل الإسلام كانوا أهل فر وتر وأهل حروب وقتال، فكانت أسماء أبنائهم أسماء خشنة، حرب وصخر وسيف إلى آخره، وكانت أسماء مواليهم أسماء ناعمة. وكان يقول المولى لي وابني لعدوي، ابني لعدوي والعبد لي، فنعومته لي وخشونة ولدي على من؟ على عدوي. ولو سألت سؤالا فقلت أيهما أقرب للشرع، أسماء الصحابة أم أسماء التابعين؟
تابعين.
تابعين. أسماء التابعين أقرب للشرع من أسماء الصحابة. لماذا؟ لأن الذي سمى التابعين الصحابة، ولأن الذي سمى الصحابة أباؤهم الكفار. فبالتالي لو أنك رخمت الاسم، لو رخمت الاسم قلت لا أرى فيه حرج، ما لم يكن هذا الترخيم أو هذا التغيير يحمل معنى قبيحا. مثل زينب، اليوم شو يقول لزينب؟
زنوبة.
شو زنوبة؟ معنى قبيح. زنوبة معنى قبيح. فإذا حصل الأمر إلى المعنى القبيح فيمنع للمعنى القبيح، فالمعنى القبيح مردود في الشرع. هنالك ضوابط شرعية للإسم، فمن ضوابط الشرعية للإسم أن يحمل معنى حسن. فمتى الإسم لم يحمل المعنى الحسن يغير، وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة أسماء لأنها تحمل معنى قبيحا. والله تعالى.
شيء آخر اللي يعقد عن المتوفى،
المتوفى لا يخص بعقيقة، نحن أمرنا عجيب، آباؤنا وهم أحياء ننسى برهم وننسى فضلهم وننسى الإحسان إليهم، ولما يموتون نتذكر كل شيء. فلنسعد آباءنا وهم أحياء ونبدأ ننقر ونفتش حتى في مناسبات الفرح عن الأموات، مثل الأضحية. الأضحية يعني توسع على العيال في يوم عيد، فتوسع العيال في يوم العيد على كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح على أهل كل بيت أضحية، فأهل البيت أضحية أحياء وأموات. من مات فلا يعق عنه. وهنا سؤال، رجل رزقه الله ولدا ثم مات هل يعق عنه؟ رجل رزقه الله ولدا ثم مات، الصواب إن عاش 7 أيام يعق عنه، وإن مات قبل 7 أيام لا يعق عنه. لماذا؟ لأن عبادة العقيقة عبادة موقتة بوقت، فتجب بدخول الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم وقتها في يوم سابعه، فإذا مات الولد قبل السابع كمن مات قبل أذان الصلاة، قبل دخول وقت الصلاة، هل يصلي من مات قبل دخول وقت الصلاة؟ لا يصلي. وهنا مسألة، رجل فقير لا يملك ثمن العقيقة، هل يعق عن ولده؟ سئل هذا السؤال الإمام أحمد رحمه الله فقال إن كان يرجو السداد فيستدين ويعق، وإن كان لا يرجو السداد فلا شيء عليه. الأب يرجو السداد، مرت به ضائقة بمناسبة معينة، بمناسبة الولادة إلى آخره، يرجو السداد، نقول له استدن ثم عق عن ولدك. لا يرجو السداد، الفقر مدقع، الفقر شديد، الفقر ملازم، لا يرجو السداد، نقول له لا تعق عنه. طب ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته؟ قالوا في معنى المرتهن أقوال، أشدها أن الولد لا يشفع لأبيه يوم القيامة إلا إن عقه، وإن لم يعق عنه لا يشفع لأبيه. بل بعضهم قال إن العمل عمل الولد لا يكتب في صحيفة أبيه ويبقى العمل مرتهنا. تأمل معي الحديث، قال كل مولود مرتهن. قالوا إيش المرتهن؟ قال يعني لما تضع شيء رهن لا تستفيد منه، فالولد عمله مرتهن لك، متى تفك الرهن عنه؟ بالعقيقة. فإذا لم تعق عن ابنك فعمله الصالح لا يكتب في صحيفته. وربنا يقول سبحانه في سورة الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، أي أنقصناهم، وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهن. إذا ولدك عققت عنه فإذا كنت أنت أرفع منه فخيرك يناله، وإن كان هو أرفع منك يوم القيامة فإنه يرفعك إليه، فإنه يرفعك. شريطة أن تكون أديت الرهن. لذا ذهب جماهير المحدثين إلى أن العقيقة واجبة على المستطيع، والذي لا يعق عنده استطاعة يأثم. وكما ذكرت لكم حتى قال الإمام أحمد رحمه الله الفقير الذي يرجو السداد يستدين ويعق. يعني العقيقة عبادة عظيمة، والعقيقة عبادة هجرها الناس قديما بسبب الجهل وبسبب الفقر والعوز أيضا. والله الحمد والمنة هذه الأيام يعني تغيرت أحوال الناس من حيث العلم، وتغيرت أحوال الناس من حيث الفقر، فغلب عليهم وجود المال بين أيديهم، فانتشرت ولله الحمد والمنة عبادة العقيقة. فهذه العبادة ينبغي أن تنتشر، وينبغي أن نشرها، وينبغي أن نحرص عليها. أسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. بدأ أخو تفضل.
شيخنا حفظك الله يحفظك، بالنسبة لحديث الرجل من شرب وقف فليستقيم، هل يترتب على هذا الأكل؟
جزاك الله خيرا. أما هذا الحديث فليس في البخاري، هذا الحديث في صحيح مسلم، أخرجه الإمام مسلم في النهي عن كراهية الشرب واقفا، وأخرج قبله ثلاثة أحاديث، ثم أخرج هذا الحديث، بدأ الباب بحديث أنس وأورد حديثين عن أنس. وأنا ذكرت حديث أنس لأن فيه الإجابة على السؤال، فأخرج مسلم في صحيحه بسنده لأنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. والرواية التي بعدها في صحيح مسلم زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما. ثم في الرواية الثانية سئل أنس قال فالأكل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، زجر النبي عن الشرب قائما، فقيل لأنس فالأكل، فقال أنس ذلك شر، الأكل شر من إيش؟ من الشرب. وثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من شن معلق، شن قربة، قربة الماء التي تعلق، شرب من شن معلق. وثبت في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب زمزم قائما بعرفة،
في حديث ابن فضل بنت الحارث وقع خلاف من النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف بعرفة هل كان صائما أم كان مفطرا، فكانت امرأة قرشية من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم تكنى أم الفضل، أم الفضل بنت الحارث، سمعت لجة وكلام، والعاقل يخرج من الخلاف بأقل تدبير وبأهدأ تدبير وبأحسن تدبير. وكان الجو حارا فسكبت للنبي صلى الله عليه وسلم إناء ماء قد شيب بلبن، يعني لبن هو ماء بارد مع لبن، وأرسلته للنبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وشربه قائما، فطن وفهم مرادها، أرادت أن تظهر للناس أن الحاج فطره وهو بعرفة أحب إلى الله من صيامه. صيام يوم عرفة يكفر ذنوب سنتين كما في حديث أبي قتادة الأنصاري في صحيح مسلم. أما الحاج فاختلف أهل العلم في حكم صيام الحاج بعرفة، فمنهم من حرم ومنهم من كره، والذي أراه التحريم لما ثبت في عند أحمد في المسند بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عيدنا أهل الإسلام عرفة ويوم النحر وأيام منى، فمتى يبدأ عيد الحاج؟ بعرفة. عيد الحج الحاج يبدأ عيده بعرفة، وغير الحاج يبدأ عيده في اليوم التالي لعرفة وهو يوم النحر، وصوم يوم العيد حرام على الحاج. فالراجح أن يوم عرفة يحرم على الحاج أن يصوم يوم عرفة. فالنبي شاهد من إرادة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما. اختلف أهل العلم في كلام طويل وليس المقام مقام التفصيل وسرد الأقوال، لكني أجتزئ على أرجح الأقوال وأصوبها وأكثرها سدادا فيما أرى، وهذا رأي جمع من المقررين المحققين من أهل العلم، أن الأكل والشرب قائما إن دعت إليه حاجة فهو مباح، وإن لم تدع له حاجة فهو يدور بين الكراهية والحرمة. شو دعت له حاجة؟ مثل الطعام قبل قليل، جزا الله أخانا خيرا، فالجلوس كان متعذرا من قبل جميع الناس، وبعض الحرصين جلس جزا الله خيرا، فالنبي شرب من شن معلق لدعوة في حاجة. تشرب أحيانا من ثلاجة وانت واقف لا تستطيع تجلس أبدا، ما مش ممكن تجلس، فهذا شرب للحاجة، والشرب عند الحاجة دعت حاجة للشرب، فالنبي شرب واقفا ليعلم الناس أن الحاجة يكون مفطرا ولا يكون صائما، وعلى مثل هذه الحاجة تستطيع التقيس. لمجرد الإعلام جعلها النبي صلى الله عليه وسلم حاجة، فما هو مثلها أو ما هو أقوى منها وأظهر منها فمن باب أولى، والله تعالى. تفضل.
فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنا قلت كلمة أعيدها وجاءت في بين الكلام، لكن أجمع لك ما قلت في شأن أمرك، شأن السؤال الذي سألته، جزاك الله خيرا. قلت ما مفاده، والفحوى هو هو، وسأبسط الكلام الآن. قلت العلماء اختلفوا، لازم كلام السابق أن العلماء اختلفوا، هل النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بشاء بشاقين؟ فمن قال أن النبي عق عن الحسن والحسين بشاء قالوا هنالك أصل للسنة وتمام للسنة، فأصل السنة في حق الذكر فعله، وتمام السنة قوله، فقوله للذكر شاتان متكافئتان، وفعله أنه عق عن الحسن بشاء، فأصل السنة شاء، من عق بشاء فقد أتى بأصل السنة، ومن عق بشاتين فقد أتى بكمال السنة، هذا قول. قول الثاني قلت هنالك رواية عند النسائي، أزيد الآن في هذا البيان، أزيد فأقول من حيث الصنعة الحديثية عند أهل الحديث، إسناد رواية النسائي التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاتين وعن الحسين بشاتين أصح من رواية أن النبي عق عن الحسن بشاه وعن الحسين بشاه، فيكون قوله وفعله سواء، يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم سواء، ما خالف القول الفعل، والله تعالى. والقلب يميل للثاني، السبب أن مخرج الحديث واحد، اللي مخرج الحديث واحد، اللي روى حديث أن النبي عق عن حسن بشاه أو عق عن حسين بشاه هو هو، وفاطمة لم تلد الحسن إلا مرة واحدة ولم تلد الحسين إلا مرة واحدة، والذي أخبر واحد، وهذا فيه دلالة أن بعض الألفاظ أقوى من بعض. عند علماء الحديث الروايات التي فيها أن النبي عق عن الحسن بشاتين وعن الحسين بشاتين في حيث الصنعة الحديثية أقوى من الرواية التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن بشاه وعن الحسين بشاه، وبالتالي أن عق عن الولد بشاتين أفضل. وهنا مسألة، رجل يقول أنا عققت عن ولدي بشاه ماذا أفعل؟ أقول عق عن بشاه ثاني. طيب رجل يقول أنا لا أقدر أن أعق عن الولد الذكر عندي إلا بشاه، افعل الذي تقدر عليه. وهنا مسألة، رجل رزقه الله توأما كيف يعق؟ يعني الله رزق رجلا توأم ذكور كما قال الله في آخر الشورى، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، إيش بعدها؟
أو زوجهم ذكران
يعطيهم زوج ذكران، شو يعني زوج ذكران؟ زوجهم ذكران يعطيهم أربعة، يعطيهم اثنين أو أربعة أو يزوجهم ذكران. فرجل رزق ولدين أو أربع أولاد في بطن واحد، اربط هذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل مولود مرتهن بعقيقته، فالشاع عن الأنثى لا تكفي. رزقت ولدين الواجب عليك أربع شيء، رزقت ولد جارية في بطن واحد عليك ثلاث شيء، لا تستطيع إلا شاتين الذي تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، ما قال فاجتنبوا منه ما استطعتم، قال إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وقال وإذا نهيتكم عن شيء ما قال ما استطعتم، فقال فاجتنبوه، لأن الأصل في النهي أنه سلب وعدم فلا يحتاج لإرادة، فالواجب تركه دائما. والله تعالى تفضل. نعم جزاك الله خيرا. هل يجزئ الاشتراك في العقيقة؟ هل تجزئ البقرة عن سبعة كما في الأضحية؟ ويجزئ الإبل عن عشرة؟ والإبل اختلف أهل العلم الجزاء عن عشرة عن سبعة، وفي الصحيح أنه يجزئ عن عشرة. العلماء لهم قولان في المسألة، الذي يميل إليه قلبي بناء على ظاهر قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته، قلبي يميل إلى عدم الجزاء، وأرى أن الإبل عن واحد وأن البقرة عن واحد وأن الشركة لا تجوز في العقيقة. لماذا؟ لأن النبي قال عن كل مولود له رهن، فكرهن هذا فكرهن هذا، ما تشارك لا تشارك. قلبي مع تقديري لمن يقول بخلاف قوله، والعلماء السابقون لهم قولان، والجماهير يقولون بخلاف قوله، جماهير أهل العلم يقولون بخلاف الذي اختار، ولكن أنا فيما يظهر لي، فإن كنت مصيبا فأسأل الله يسددني، وإن كنت مخطئا فأسأل الله يبصرني، الذي أراه أن قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن فيلزم من الرهن أن تفك الرهن عن كل واحد، وأن العقيقة لا تقبل الشركة، بما أننا فرقنا أصالة بين الأضحية وبين العقيقة من حيث السن والوصف، فإننا كذلك نفرق بين العقيقة وبين الأضحية من حيث الشركة وغيرها. والله تعالى وغيره. والله تعالى. نعم. يجوز أن تذبح عن واحد عن واحد عن واحد، يعني بقرة عن واحد كالشاة، والأحب إلي أن تصيب هذه النبي صلى الله عليه وسلم. كل مولود له عقيقة، كل مولود له عقيقة. على قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته. والله تعالى جزاك الله خيرا. أما حلق شعر المولود فيكون على السابع كما ثبت في الصحيح ب في صحيح حديثه صلى الله عليه وسلم. هل هو للذكر والأنثى أم أنه للذكر دون الأنثى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث وأميط عنه الأذى، وأميط عنه الأذى أي أذى الشعر لما قال الله عز وجل ثم السبيل يسر. هو السبيل يسر يعني في الآية يعني خرج من ذاك المكان الذي يخرج منه كل الناس، هذا هو السبيل. فالأذى مشترك بين الذكر والأنثى، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أميط عنه الأذى عن المولود، فدل هذا الحديث على الحلق للذكر والأنثى، فيحلق شعر الذكر ويحلق شعر الأنثى، لأن العلة بالحلق إنما هي إيش؟ إزازة. بعض الناس للأسف طبعا يظن أن من الرحمة بالمولود أن لا تحلق له، والنبي صلى الله عليه وسلم بل رب النبي الله هذا شرع الله أرحم بالمولود مني ومنك، الله ثم النبي صلى الله عليه وسلم أرحم بالمولود من أبي أبوي. فالمولود العلماء اليوم الأطباء يتكلمون عن فوائد حلق الرأس ما الله به عليم، فوائد حلق هذا يذكرون فوائد عظيمة لأن يحلق رأس المولود، والحلق يكون علموس كما يقولون تعبيرنا الدارج اليوم. إيش يعني علموس؟ يعني ولا شعرة، وهذا هو النفع بالحلق. فهذا يحلق ذكر يحلق رأس مولود الذكر ورأس المولود الأنثى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا فيما صح عنه يقول إنما النساء شقائق الرجال. فالأصل في الذكور والإناث في الأحكام الشرعية أنها واحدة، ومن خص الأنثى بحكم هو الذي يحتاج للدليل، دل على ذلك القرآن. فربنا يقول عن امرأة العزيز يقول لها استغفر لذنبك إنك كنت من الخاطئين، ولم يقل إنك كنت من الخاطئات. فلما قال الله لامرأة العزيز إنك كنت من الخاطئين دل ذلك على أن المرأة تدخل في خطاب الرجل، دل على أن المرأة تدخل في خطاب الرجل، ما قال لها إنك كنت من الخاطئات، وإنما يخص الإناث بالحكم يخص الرجال بالحكم من أجل أنهم هم المخاطبون الذين كانوا أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا على حد قول الشاعر كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الديون. والله أعلم. الآذان والإقامة في أذن المولود لم تصح ولم تثبت، وقد بينت ذلك بتفصيل في تعليق لي على كتاب المجالسة، فصلت طويلا وخرجت هذا الحديث في عدة صفحات، وبينت أن الحديث طريقين وكلا الطريقين معلول، وأن الأذان ورد من صنيع عمر بن عبد العزيز، وأيضا فيه شيء حيث صنع الحديثية. الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أنه أذن فهذا مما لم يصح ولم يثبت عند علماء الحديث وفي النقد الحديثي. والله تعالى التحنيك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام طويل في التحنيك، لكن الخلاصة موجود فأقول أن التحنيك لا يتبرك إلا بريق رسول الله، فكان الناس يرسلون أولادهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحنكهم تبركا بريقه. تبرك بالريق خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما سنية التحنيك فهي سنة عامة. لا تظن والله خلوا الولد لخاله أو لعمه أو لفلان صالح الحنك، لا، العبرة بالتحنيك ليست العبرة بالمحنك، العبرة بالمحنك فقط في زمن رسول الله، فيتبرك بريق محمد صلى الله عليه وسلم دونه كما كان الصحابة يتبركون بريقي بمساقي. اليوم بعض المشايخ الضالين جالس يبصق التلاميذ يأخذ المساق ويبدأ يعني يتبرك له، هذا ضلال. وهذا الرجل الضال جعل نفسه مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود، هذا موجود للأسف. فالريق الصحابة ما تبركوا بريق التابعين، ما تبركوا بريق الصحابة، ولا صغار الصحابة تبرقوا بريق كبار الصحابة، فالتبرق يريق النبي صلى الله عليه وسلم وبيوصاق النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان النبي بيننا صلى الله عليه وسلم وبصق بالله عليكم تأخذون وساقه، الله أنا أخذ وساقه أنا أتبرك به. وهكذا كان يفعل الصحابة رضي الله تعالى عنه، وهذا عبادة نتعبد الله عز وجل بها. لكن غير النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بيننا أبو بكر لا نفعل هذا معه، لو كان معنا سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نصنع هذا مع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله تعالى عنه. نعم. طيب أنا أريد مع الاحترام لك أريد بعض الإخوة يجيب، من يجيب على سؤال أخينا؟ تفضل. لا لا سمحتم إن سمحتم تفضل. أخونا يسأل جزاه الله خيرا، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود مرتهن بعقيقته؟ ما معنى ذلك؟
معنى ذلك أنه ذكر الإمام ابن القيم في كتاب تحكم المولود يحكم المولود أنه يمنع من شفاعة والده له يوم القيامة.
لا يشفع لأبيه أو لا يكتب عمله في صحيفة أبيه إلا إن عقع، هذا الذي قلته بإيجاز. طيب شيء آخر؟ نعم. شاك الله خير، الله يحفظك. تفضل يا محمد، تعال هنا أولا. ما شاء الله عنك. سل وتكلم باللغة العربية الفصحى. تحسين؟ طيب اجلس. ما شاء الله عنك. اجلس وسل. بودي لو أننا لا نتكلم مع أبنائنا إلا الفصحى. لكن لعلنا جمعنا أولادنا على الفصحى وعلى القرآن هذه الأيام يتضاحك الأولاد علينا. يضحكون علينا لعلهم يضحكوا علينا. اللي يضحك عليه أولاده اللي يضحك على القرآن ينبغي أن نعرف قيمتنا ومنزلتنا. والله الله عادل ولا نستحق إلا المنزل التي نحن فيه. متى سمونا بديننا وسمونا بلغتنا الله يعزنا. نحن أهلنا لغتنا ونحن أهلنا ديننا. لو أننا في بيوتنا نتعلم دين الله ولو أننا في بيوتنا نعتز بلغتنا لكان الحال قد اختلف تماما. اختلف الحال. تفضل.
زين لو كانت ممنوعة لهلا الإسلام
ليش ما كانت ممنوعة؟ ليش
ربنا خلق الخمرة ما دامها ممنوعة ليش لهلا موجود الخمرة؟
طيب أنا أريد أسأل سؤال آخر أجاوب على سؤالك. تفضل جزاك الله خير. مش راح أقول لك عيد سؤالي، سؤالي صعب جوابي صعب. جوابي صعب. ما خلق الله شيئا عبثا. رأس الشر وأصله وأصله وكل شر منبعث عنه إنما هو إبليس. وخلق الله إبليس بأسباب منها لبيان كمال قدرته في الخلق، فهو الذي خلق جبريل وخلق المقابل إبليس ولتظهر أثر العبودية له. فلولا خلق إبليس ما عرفنا بعض أسماء بعض معاني أسماء الله كالحليم الغفار المنتقم الجبار، لما رأينا بعض أثار الأسماء ما فعله الله بالأقوام، لما وجدت بعض العبادات كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الخمر نحن نصنعها، الله ما خلق خمرا. يا محمد الله ما خلق خمر، احنا المصنع الخمر. الله خلق لنا عنبا طيبا وتمرا طيبا، فنحن نذهب فنصنع الخمر من العنب الطيب ومن التمر الطيب. فالله ما خلق شيء اسمه الخمر. خمر الخمر مشروب مركب، إن حللناه كان كل شيء حلال. يعني حللنا الخمر نجد فيه مثلا تمرا وماء هو حلال بالتحليل، إن أفردناه إن جمعناه يصبح حراما إن أسكر، يصبح حراما إن أسكر. فهذا من اعتدائنا على نعمة ربي. لما نصنع الخمر صنعنا للخمر هو اعتداء على نعمة الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله عز وجل أن يجيرنا جميعا من الخمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال مدمن خمر كعابد وثن. مدمن الخمر كعابد وثن. لذا والعياذ بالله أسوأ الخلق الذي يشرب الخمر. ويذكر السابقون لنا قصة طريفة لطيفة أن رجلا أجبر إما أن يقتل الجنين وإما أن يزني بالمرأة وإما أن يشرب الخمر. ففكر فرأى أن أقل المحاذير شرب الخمر، فشرب الخمر فذهب عقله فقتل وزنا، فترتب على شرب الخمر قتل وزنا. ولذا قالوا وورد هذا في الحديث المرفوع وورد من قول عثمان رضي الله تعالى عنه أن الخمر أم الخبائث، من يشرب الخمر يفعل أم الخبائث، أصل الخبائث، كل الخبائث تنصب في الخمر، والذي يشرب الخمر ما أسهل أن يفعل جميع الخبائث والعياذ بالله تعالى. فالله ما خلق الخمر، سؤال غلط. سؤالك ليش الله خلق الخمر؟ سؤال غلط. الله نحن الذين نصنع الخمر. تفضل. لا لا تفضل سأل ما تريد. ما أسهل الذي لا أعرفه أقول لك لا أعرفه. سهل.
هل هذا موجود؟ هل فعلا في حديث صحيحة ومثبتة يوجد؟
إنه إيش؟
المهد المنتظر. أحاديث المهدي المنتظر. هل هي أحاديث صحيحة؟
أحاديث حسن أم لا يوجد مهدي؟
نحن في عصر
لا مهدي منتظر.
نحن في عصر شعاره ودثاره والغالب عليه، وأنا أتكلم بالعموم، أن كل حتى هذا العادة هذا الأمر أصبح للأسف يعني موجودة في من يتكلم باسم الشر، أصبح يتكلم بلسان الشر وباسم الشر من ليس أهلا ومن ليس مؤصلا. موضوع حديث المهدي صحيحة أو غير صحيحة، إن أراد الإنسان أن يتكلم في هذا الباب فلا يجوز لنا أن نسمع كلمة لأحد إلا لعلماء الحديث، الخطيب والمفكر والمدري إيش كله يسكت شغلك هذا، كما قال العرب في المثل، قال العرب في المثل ليس هذا بعشك فادرجي، مش عمل هذا، عمل مين هذا؟ عمل علماء الحديث. اليوم نسمع كلاما عجبا، اليوم وجود المحطات والقنوات الفضائية تعمق شرا منبئ بأمر خطير جدا، تعمق داء، وهذا الدواء وهذا الداء إعجاب كل ذي رأي برأيه. اليوم أي واحد إذا له رأي خاص فيه يشبك على القنوات يبقى يقلب القنوات يجد له مستند شرعي، ويجد له كما يقول في لغة السياسة اليوم بعد استراتيجي، يقول أنا متابع فلان وفلان، هو أصله ومنبعه الهوى، وهذا خطير جدا. الفضائيات خطيرة جدا جدا، ويتولد عنها أمراض عميقة في تقديري أكبر من الحسنات التي تقدمها، في تقديري، لأن العلم في الشرع مناقل ومنازل، ومن تعدى إلى المنقلة والمنزلة التي هو ليس أهلا لها ضل وزل. واليوم ما العلم ما في مناقل، قديما يسألون عن مسألة في الحديث يقول الذي ليست لها إلا فلان وفلان، أو لا علماء الحديث الأمة. اليوم الكل يتكلم خلط بلط، يتكلمون يتكلم الناس بالشرع، كل يتكلم بالشرع على هواه وعلى مزاجه، وهذا داء خطير وخطير جدا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيت إعجاب كل امرئ برأيه وهو متبعا شرحا مطاعا، الحديث ترتيبه في مسند أحمد بسند حسنه حافظ بن حجر في الفتح من حديث أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي رضي الله تعالى عنه قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيت هوى متبعا وشرحا مطاعا وإعجاب كل ذي رأي برأيه فدع عنك أمر العامة وعليك بخاصة نفسك. أحاديث المهدي تكلم فيها علماؤنا السابقون، ألفوا فيها كتبا وأفردوها بمؤلفات، وعلى رأسهم وأقدم من ألف فيها الحافظ أبو نعيم محمد بن عبد الله الأصفهاني، وهو من وفيات القرن الرابع الهجري، ثم تتابع العلماء وطبعت كتب كثيرة مفردة في المهدي. آخر من جمع حديث المهدي بعض علماء مصر له كتاب اسمه البستوي، له كتاب له ثلاث مجلدات لحديث المهدي، مجلدان في الأحاديث الصحيحة في المهدي ومجلد في الأحاديث الضعيفة في المهدي. فأحاديث المهدي فيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف. وأحاديث المهدي وردت في كتب السنن والمعاجم والمسانيد. وأحاديث المهدي وردت عن 20 صحابيا. وذكر المهدي بالإيماء غير الصريح مذكور في حديثين في صحيح الإمام مسلم. فأحاديث المهدي صحيحة، ومن أنكر أحاديث المهدي مخطئ. وعلماء الحديث يقولون أحاديث المهدي تواترت معنويا، والذي يرد أحاديث المهدي لا يعرف الصنعة الحديثية وليس من اختصاصه الصنعة الحديثية، لكن فكرة المهدي فكرة شوهت واستخدمت خطأ. ولا يجوز لرجل يسكن في بيت مثل هذا البيت الطيب الله يبارك لصاحبه فيه، إذا رجل استخدم بيتا خطأ يقول أنا فلان استخدم البيت غلط، أنا مش لازم أسكن تحت بيت، لازم أخرج البيت أسكن تحت السماء، هذا خطأ. وجود استغلال الغلط لأحاديث المهدي على مر التاريخ وآخرها لعل بعض أبائنا الكبار أو بعض أخواننا الكبار الموجودين في أواخر السبعينات أوائل الثمانينات 79-80 يتذكرون قصة القحطاني وقصة المهدي في الحرم، في الحرم المدني. فاستخدام الغلط لفكرة المهدي لا ينفي أحاديث المهدي. وأوجز فأقول من لطيف ما ذكر الإمام أبو نعيم في كتابه الحلية في ترجمة الإمام سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري رحمه الله تعالى، لما ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم أن المهدي يبايع عنوة بين الركن والمقام. إيش يعني عنوة؟ غصبا. وإيش يعني بين الركن والمقام؟ إيش بين الركن اليماني مقام إبراهيم؟ الحجر الأسود. يبايع عند الحجر الأسود عنوة. فكان سفيان الثوري يقول كلمة طيبة، كان رحمه الله تعالى يقول إذا مر المهدي من باب بيتك فلا تبايعه، لأن نبينا أخبرنا أنه يبايع عنوة بين الركن والمقام. فاليوم أنا العبد الضعيف رأيت 3 أو 4 في الأردن يدعون المهدوية، يدعون المهدوية، وكل يوم في ناس عندهم مرضى، يعني مرضى نفسانيين أو عندهم أزمات، فتشعر الواحد منهم يخرج أنه مهدي ولا المهدي يبايع عنوة بين الركن والمقام. وجاءك المهدي باب بيتك وطرق عليك الباب قال لك أنا المهدي ورأيت فيه سمات الصلاح لا تبايعه، وريت فيه. فالمهدي له صفات معينة وله ملابسات معينة وله وقت معين، والكلام فيه طويل، والكلام عن المهدي يحتاج إلى عدة دروس واحد، لكن هذا المقدار الذي يأذن به الوقت في الإجابة على السؤال. نعم.
نحن في حيرة أمرنا في مختلف الجماعات
مرة أخرى أعد لو تكرر.
نحن في حيرة أمرنا من نتبع في مختلف الجماعات.
نعم. جزاك الله خيرا. الجواب سهل، أخونا بيسأل مقام باسم الإسلام في واقع الحياة يتكلم جماعة باسم جماعة المسلمين، إيش رأيك في هذه الجماعة؟ أرجو أن تنتبه. الجواب يعني دقيق وسهل وليس بصعب، والجواب ليس مني، جواب النبي صلى الله عليه وسلم. ويجب على كل مسلم في مثل هذا الوقت في مثل هذه البيئة أن يعرف هذا الأمر. الحديث الذي سأذكره كلنا يحفظه، لكني أريد أن أعلق بكلمتين، تحفظ عني هاتين الكلمتين وتنشر هاتين الكلمتين، يعني وتسلح بهاتين الكلمتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما صح عنه في المتفق عليه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، التارك لدينه المفارق للجماعة. إذن الجماعة التي يجب علينا أن ننضوي تحتها هي من خالفها كفر. النبي يقول تارك لديني وفارق الجماعة، أنت تدعوني لجماعة أسألك إن فارقت جماعتك بتكفرني؟ قل لي لا، أقول لك هذه مش الجماعة المأمور أنت باتباعها. مسألة ما تحتاج لكلام كثير، موضوع الجماعة مسألة ما تحتاج لكلام كثير. من دعاك للجماعة فاسأله أنت، أنا إن تركت جماعتك بتكفرني؟ إن قال لك لا لا أكفره، قل النبي يقول، النبي يقول متفق عليه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: التارك لدينه المفارق للجماعة، إذن الجماعة المسلمون كلهم جماعة واحدة. وعندنا أحزاب. وعندنا اللي بيترك جماعتنا من كفر. ما عندنا أحزاب في ديننا، ما عندنا أحزاب. ما عندنا تكتلات. ما عندنا كل عشرة يعملونهم حاجة وتوشوشوا. ثبت في زهد أحمد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: إذا رأيت أناسا يجتمعون على سر في دين الله فاتهمهم. إذا رأيت جماعة، هذا كلام من؟ هذا كلام عمر العزيز. إذا رأيت جماعة يجتمعون على سر في كلام الله فإيش؟ كلامي في الدين أقول أمام الكبير وأمام الصغير، أمام الملك والرئيس والمرؤوس، وأمام كل الخلق، لا بغير ولا ببدل. أنا بقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، ما لا يجوز لي أن أغير ولا أبدل. فالدين ما في أسرار، الدين لا يوجد فيه أسرار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن الجماعة، قال إيش؟ اليوم يا حسرة، اليوم نحن نوظف نصوص الشرع لمصالحنا، ندور الدين مع مصالحنا، نحن نريد أن يخدمنا الدين ولا نريد أن نخدم الدين. نريد النواب يأخذون من الدين ما إيش؟ ما يخدمهم. والله يا إخوة في دورة سبقت كنت أعطي دروس في العقبة، فأروني الشباب يعني دعاية انتخابية لبعض منسوبين للحركة الإسلامية، لا أريد أن أسمي، مكتوب على البطاقة انتخبت فلان تدخل الجنة. قلت لا إله إلا الله، هي الجنة دار أبوه؟ هي الجنة لأبوه يعني إذا انتخبته وحطني في الجنة ولما انتخبت رحت على النار؟ لهالدرجة نلعب عقول الخلق؟ يعني هذا غباء. من بيد من الجنة؟ والله انتخبني وخذ الجنة. أصبحنا مثل الشيعة، يعطيك مفاتيح الجنة قبل المعركة. شو الفرق بينه وبينهم؟ خرافات، خرافات ما انتظر عجب يوم. فالجماعة بينها الإمام الشافعي بعد هذا البيان. الآن أنقل لكم كلام الشافعي، أنقل لكم الآن كلام الإمام الشافعي، وهو كلام بديع جدا رحمه الله تعالى في كتابه الرسالة. والشافعي في كتابه الرسالة وضع أول لبنة في علم أصول الفقه، وأول لبنة في علم مصطلح الحديث. عبد الرحمن بن مهدي كبار حفاظ الأمة وعلمائها يقول: قرأت الرسالة 500 مرة، وكلما قرأتها مرة ازداد علمي بها. يقول: لما قرأت الرسالة، لما قرأت الرسالة للإمام الشافعي ما سجدت لله سجدة إلا ودعوت فيها للإمام الشافعي. لما سئل الإمام أحمد عن الشافعي كيف الشافعي، فقال الإمام أحمد رحمه الله وكان بليغا، قال: كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن، بدن بدون عافية وشمس للدنيا مصيبة. اسمع إيش يقول الشافعي وكلام الشافعي في الرسالة وكلام الشافعي في معنى الجماعة، وهذا جواب سؤال الأخ الرسالة. يقول الشافعي رحمه الله: ما مصر ما معنى الجماعة في قوله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رقة الإسلام من عنقه؟ قال: لا معنى له إلا واحد. قال: ولما؟ قال: لأن الجماعة جماعة أبدان وجماعة أفهام، ولا معنى للجماعة إلا جماعة الأفهام. قال: لما؟ قال: لأنه وجد أبدان قوم مسلمين بين أبدان قوم مشركين، وأبدان قوم مشركين بين أبدان قوم مسلمين، فلم يكن للزوم جماعة أبدانهم معنى. قال: ما المعنى؟ قال: من حرم، من أطاع الله بكتابه وسنة نبيه، وحلل ما حلل المسلمون، وحرم ما حرم المسلمون، فهو من جماعة. من من جماعة المسلمين؟ اللي يعبد ربنا بالكتاب والسنة، الذي يحلل ما حلله المسلمون والذي يحرم ما حرمه المسلمون، هذه هي جماعة المسلمين. جماعة المسلمين جماعة إيش؟ أفهام، مش جماعة أبدان، مش قطيع غنم، باع بعض الجماعات قطيع أغنام. إيش قطيع أغنام؟ قل له إيش عقيدتك بالله؟ كل واحد له رأي، كل واحد منهم له رأي. هؤلاء جماعة فهم ولا جماعة بدن؟
بدن.
جماعة أبدان. هؤلاء قطاع خرفان، هؤلاء قطاع خرفان، ليسوا بشرا، هؤلاء ليسوا بشرا، مجتمعين على أشياء هم اصطلحوا عليها من رؤوسهم. الشرع هو الذي يجمعنا بمفاهيمنا. الحلال ما حرم الله، حرام ما حرم الله. إذا فعلت الحلال تركت الحرام، حللت حلل المسلمون، حرمت حرم المسلمون، أنت من جماعة المسلمين. إذن كم جماعة للمسلمين؟
جماعة واحدة.
جماعة واحدة. حرام شرعا من كل الجماعات الإسلامية. أنا أفتي وبعلى صوتك، حرام نقول شرعا الجماعات الإسلامية. واحد يقول لك في الجماعات الإسلامية، يقول جوابه غلط، سؤالك غلط. المسلمين هم جماعة واحدة، المسلمون لهم جماعة واحدة. المسجد كم إمام له؟ إمام واحد. الناس، الناس أمراؤهم حكامهم قسمان، علماء وأمراء. أمراء لدنيا الناس، والعلماء لدين الناس. ولذا قال أبو بكر الوراق، قال الناس ثلاثة: الأمراء والعلماء والفقراء. الأغنياء قليل في الناس. قال: فإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد العلماء فسد الدين، وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق. وإذا فسد الفقراء فسدت الأخلاق. سفيان الثوري يقول: صنفان من الناس، إذا صلحا صلح سائر الناس، وإذا فسدا فسد سائر الناس. الأمراء والعلماء. صلاح الناس وفساد الناس، صلاح الدنيا بصلاح الأمراء، وصلاح الدين بصلاح العلماء. العلماء إذا وجد علماء صادقون أمة دينهم نصر، دينهم نصر. إذا نحن بحاجة نكتفي بهذا القدر و نرفع للسلام
من ليبيا
فقط الأسئلة. إخوانا الليبيين، إخوانا الليبيين تفضل. بعد من أخينا أبي صالح، أنت أنت أردني اسأل أخي تفضل. هذا الحديث بارك الله فيك في علم العلماء.
نعم.
ليس في عامي يقرأ ولا يفهم، ليس ليس لجماعة التبليغ بالصراحة الواضحة والكلام المكشوف. واحد جاهل يقرأ من كتاب لا يعرف ماذا يقرأ ويتعتق فيه وعامل عالم، هذا ليس له هذا الأجر. لأن النبي يقول صلى الله عليه وسلم: الناس ثلاثة، ما تأخذ مني، مني تأخذ كلمة، خذ من النبي، وإذا ما أخذت من النبي لا ردك الله، لن تهتدي. إذا ما أخذت من النبي لن تهتدي. النبي يقول: الناس ثلاثة، احفظ عني وبلغ قومك. وكتبت هذا وصرخت بهذا وذهبت إليهم وبينت لهم. النبي يقول: الناس ثلاثة: أمير ومأمور ومختال. النبي يقول: لا يقص إلا ثلاثة. إيش لا يقص؟ ما معنى لا يقص؟ ما يقوم يعلم، ما يقوم يعلم إلا ثلاثة، لا رابع له. إما أمير أو مأمور، الشرع أمره أن يعلم وهو العالم وطالب العلم المكين، أو مختال. إيش مختال؟ متكبر، شايف حاله. وشيخنا الله يرحمه كان يقول كلمة طيبة، كان يقول: فرق بين العالم العامل وبين اللي عامل عالم، فرق بين عالم عامل وبين
عامل
عامل عالم. فبعض الناس بصيد الناس، ما اجتمع قوم في بيت الله وإذا كذا طرون، يصيد الناس في هذا الحديث. اسمع اسمع، جهل إنسان يتكلم عام، ليس عنده شيء، ليس بمأمور بلسان الشرع، ما أمره شرع أن يتكلم، أمره شرع أن يتعلم. نقول له: يا أخي يا حبيبي، إلزم العلماء، تعلم منهم. لك: لا، أنا أريد أخرج، أريد أن أعلم، أريد أن أبين. هذا حرام شرعا. هذا المقام، مقام التعليم، ليس لأي أحد. مقام أن ترتقي المجالس وأن تتصدر وأن تكون لك وصاية على الناس. يكون إنسان جاهل لا يعرف شيء في الحكم في المجالس، يصبح له وصاية على الخلق، يصبح يوصي وله وصايا العلماء. ويتكلم على العلماء كأنه ولي أمرهم ويوصيهم. هذه نفسية سيئة، هذه نفسية لا يحبها الله عز وجل. اعرف قدرك، كن متعلم، اجلس بين يدي العلماء متعلما لا توصي. إذا هم يوصون بعضهم بعضا عند العلماء قلوا كذا، في مجالس العلماء بين الفضائل إلى آخر الكلام المعروف الذي مللناه منذ بدايات السبعين. أنا العبد الضعيف منذ بداية السبعين، وأنا ولد صغير في أول إعدادي، كنت أنام في المسجد لمدة 10 سنوات، فقرأت وحفظت ما الله به علم، وكنت أجلس معهم وأسمع أحوالهم، أعرف أمورهم معرفة لا تغيب عني البتة، نشأت معي نشأة كبيرة. ثم في أواخر المجالس الإخوة، أنا لا أبحث في النت ولا أبحث في الأشياء، الإخوة أروني وأسمعوني على النت موقع فيه مكالمة مع واحد من جماعة التبليغ يزعم على لساني وأنا حي أن شيخنا الألباني رحمه الله قبل أن يموت تاب إلى الله من الكلام في جماعة التبليغ وشهدني أنه قد تاب، قال شهد المشهور حسن أنه قد تاب. فالأخ بيسأله بيتكلموا على التليفون من فلسطين، فما جاءني الأخ من فلسطين بعدين، جاءني الأردن يسأل يقول طيب إيش حال مشهور حسن الآن؟ قال ما شاء الله مشهور حسن خرج مرتين كل مرة 4 أشهر. مشهور حسن وأنا مشهور حسن، في غيري مشهور حسن والله ما أدري. هذا إلا إذا على قصة أحمد وبن معين، أحمد وبن معين دخلوا مسجد قديما فسمعوا قصاص يكذب على رسول الله، قال خبرني فلان عن فلان عن أحمد بن حنبل عن أحمد بن معين عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر قصص وحكايات كلها كذب. فنظر ابن معين في أحمد فقال أنا أبو زكريا يحيى بن معين وهذا أحمد بن حنبل، أين حدثناك؟ قال ما أغباكما، ألا تظنون أن الله خلق أحمد بن حنبل ويحيى بن معين أنتما فقط؟ بس الله خلق أحمد بن معين بس أنتم، ما في غيركم؟ هذا موجود عن النت، هذا أمر. فاضطررت، وأنا هذا ليس عادتي أن أغلظ في الكلام عليه، واضطررت أن أؤلف كتابا في 700 صفحة سميته الإمام الألباني وجماعة التبليغ، وطبع ولله الحمد بالعربية والفرنسية والإنجليزية، وسيطبع قريبا بالأردية من فضل الله عليه سبحانه وتعالى. لأنه قلت أنا إذا سكت دمستني دمغتني، قالوا الشيخ تاب وفلان شاهد ونشرنا هذه التوبة وفلان موجود، ولذا مجلس خاص إن شاء الله وصلى الله عليه وسلم. تفضل.
أول شيء أنا لست من جماعة التبليغ.
تفضل. لكن أنت بدأت بلكنتهم، اجعل قلبك متجها لمكة والمدينة، لا تربط قلبك بالهند والباكستان، ابقى قلبك عربي مسلم، ما تلقي أعجمي، ما تلقي إلا عاجم. بارك الله فيك.
ممكن نزل